الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أخي في الله، أينما كنت يسر إخوانكم أن يقدموا لكم مادة هذا الشريط.
السلام عليكم ورحمة الله. اللهم اجعل ما نقول وما نسمع حجة لنا لا علينا، وآتنا حجتنا يوم القيامة، ولا تخزنا يوم العرض عليك، واجعل خير أيامنا يوم لقائك، وخير أعمالنا خواتيمها، ولا تحرمنا من النظر إلى وجهك الكريم. اللهم إنا نسألك لسانا ذاكرا، وقلبا شاكرا، وجسدا على البلاء صابرا، وعملا متقبلا، وشفاء من كل داء، وسعة في الرزق، وخروجا من كل هم وضيق. ونسألك ربنا الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. آمين آمين. وصلوا على سيد المرسلين عليه وعلى آله الصلاة والسلام. ثم أما بعض، فالتوفيق من الله سبحانه وتعالى لا يزال الحديث بنا موصولا عن حق المسلم على أخيه المسلم. وتعلمون أننا في اللقاء الماضي كنا نتحدث عن الحق الثاني الذي قرره النبي عليه وعلى آله الصلاة والسلام، ألا إنه عيادة المريض. فقد بينا لما سميت زيارة المريض بعيادة المريض. ثم بعد هذا بدأنا نتحدث عن المرض وعن فضل المرض على العبد المؤمن. فقد بينا أن كثيرا من الناس يعتقد أن المرض غضب من الله سبحانه وتعالى، ولكن كما بينا في اللقاء الماضي، إذا ما أصيب قوم بالبلاء وكانوا على غير ملة الإسلام وعلى فجور بالله سبحانه وتعالى، فإن البلاء ينزل عليهم نقمة من الله سبحانه وتعالى. أما إذا ما ابتلي المؤمن أو المسلم بمرض أو بأي بلاء من الله سبحانه وتعالى، فإن البلاء والمرض يكونان من فضل الله سبحانه وتعالى عليه. ولذلك بينا في اللقاء الماضي بكثير من الأدلة أن البلاء يحط من الذنوب ويرفع من الدرجات، وما أحوجنا جميعا إلى أن تحط ذنوبنا وأن ترفع درجاتنا. ولذلك كما قلت في نهاية اللقاء الماضي، لما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يبين للصحابة وللمسلمين جميعا متى يريد الله سبحانه وتعالى بالعبد خيرا، قال: من يرد الله به خيرا يصب منه، أي يبتلى بالمصائب، فهذا دليل على إرادة الله سبحانه وتعالى الخير بهذا العبد. ولذلك لما نزل قول الله سبحانه وتعالى: ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب، من يعمل سوءا يجز به، كما قلت، هذه الآية اشتدت على صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما أخبر أبو هريرة قال: اشتدت عليهم هذه الآية. والمعنى أن الصحابة لما تفكروا فيها ولم يكونوا كحالنا نحن الآن نقرأ ونسمع ونمر وكأننا لم نقرأ شيئا ولم نسمع شيئا، وإنما نطرب للصوت الحسن ولا نتفكر ولا نتدبر في الألفاظ وفي الكلمات. الصحابة كانوا على غير ذلك، كانوا يتدبرون وكانوا يتفقهون. فلما نزل قول الله تعالى من يعمل سوءا يجز به، أثر هذا القول في نفوس أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم واشتد عليهم. كلما عمل العبد سوءا يجز به، معنى هذا أنه لن يدخل الجنة راح. لماذا؟ لأنه ما من عبد إلا وهو غارق في السوء وفي السيئات، وتغلب سيئاته حسناته. إذا معنى هذا كل سيئة تفعلها تجزى بها، معنى هذا أنك لن تدخل الجنة. ولذلك اشتدت كما قلت هذه الآية على صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعلى وجه الخصوص على الصحابي الجليل أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وارضاه. وذهب مهرولا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول له: يا رسول الله، كيف الصلاح بعد هذه الآية؟ هنروح فين؟ صلاح هيجي منين بقى؟ معنى رحيم في الله هو رحيم، من يعمل سوءا يجز به، كيف الصلاح بعد هذه الآية؟ وإذا بأكرم خلق الله عليه وعلى آله الصلاة والسلام برحمته وكياسته وفطنته وعلمه ونبوته، يبين القضية لأبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وأرضاه، والبيان له وللناس جميعا. قال له: يرحمك الله يا أبا بكر، ألست تغضب؟ ألست تحزن؟ ألست تمرض؟ ألست تصيبك اللأواء؟ شو بيسأله؟ بيقول له: يا أخي أنت بتسأل، من يعمل سوءا يجزى به، هنروح فين بعد كده؟ ما رايحين في ده ورايحين في ده. قال له: طيب اسمع، انت ما بتغضبش؟ مفيش واحد ما بيغضبش، مش كده؟ طيب انت ما بتحزنش؟ مفيش واحد ما بيحزنش. انت ما بتمرضش؟ مفيش واحد ما بيمرضش. الا تصيبك اللأواء؟ اللأواء هي شدة الضيق، صب بضيق شديد. فبقول له: ألا تصيبك اللأواء؟ فقال أبو بكر: بلى. كل ده بيحصل، كل ده بيحصل. قال: فذلك ما تجزون به. يعني ايه الكلام ده؟ يعني الآية بتقول من يعمل سوءا يجزى به، وأن المسلم أو المؤمن حينما يرتكب سوءا يجزى به، بس الجزاء لو ادخر لك في الآخرة كما قل كلنا هالك، وإنما الله سبحانه وتعالى يصيبك بالأحزان وبالأمراض، ويبتليك بما يغضبك، ويبتليك بالضيق والشدة. هذا هو جزاء ما تفعله من سوء، ومعنى هذا أن هذه الأشياء تكفر لك ما فعلته من إيه؟ من سوء. ولذلك بقول له: فذلك ايه؟ ما تجزون ايه؟ ما تجزون به. وده بيفسر قول الله سبحانه وتعالى: ما اصابكم من مصيبة فبما كسبت ايديكم. اما تنزل عليك مصائب اعرف الله انك عملت سوءا، وبدم عملت سوءا ربك يبتليك بالمصائب. سمعني الصلاة لك رمى الله، لماذا؟ حتى يغفل لك وحتى يكفر لك هذا هذا السوء. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يوضح ذلك في الحديث الذي رواه إمامنا البخاري عليه رحمة الله، فيقول: ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم حتى الشوكة يشاكها إلا حط الله بها من خطاياه. سيدنا رسول الله بيجمع لك اهو، بيجمع لك ما يحل بك يا راجل يا مسلم، اللي بيحل بك قول: ما يصيب المسلم من ايه بقى؟ هل من نصب؟ النصب اللي هو الايه؟ التعب، حينما تعمل عملا ما او يتعبك شيء ما فإن هذا يكفر لك من إيه؟ من خطاياك. كل حاجة بحساب والعداد شغال، مفيش حاجة عند الله بتروح. سبحان الله، من يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. العداد بيحسب، مفيش حاجة بتروح. هيقول لك ما يصيب المسلم من نصب، هذه التعب، ولا وصب. ايه هو الوصب بقى؟ طب النصب التعب، الوصب المرض، الله يفتح عليك. ولا وصب. وبعدين جاءت ثلاثة أشياء في الحديث، ثلاثة أشياء في الحديث، يقول لك هم وغم وحزن، وبعد كده في أذى، لأنه الحديث جمع ستة أشياء: النصب والواصب والهم والغم والحزن والأذى. فيقول لك سبحان الله، احنا نسمع كلمة هم وغم وحزن كثيرا، ما الفرق بين هذه الألفاظ؟ لما اجي اقول لك دايما احنا نقول هم وغم، ايه الفرق بين الاثنين؟ في البلد الهم والغم مش كلمات بتجري على اللسان دي، والحديث ذكرها نسمعها كده ونقولها وما نبقاش عارفين احنا بنقول ايه ولا نبقى عارفين، واخد بالك؟ فيقول لك الحديث قال طيب عرفنا النصب والوصب، قلنا التعب والمرض، طيب والهم والغم، ما هو الهم وما هو الغم؟ يقول لك الهم كرب يصيب القلب من خشية ما سوف يحدث، هذا لسه هتنزل على الواحد العياذ بالله. يبقى الهم كرب يصيب الايه؟ القلب، وده ليه بقى؟ من خشية ما سوف ايه؟ ما سوف يحدث. سمعني الصلاة لا تنبه خلق الله، زي مثلا ناس قاعدين في بيت وقالوا لهم والله البيت ده قايل بالصوت وهيتهد، مش كده؟ يصيبهم من ايه بقى؟ نسميه بقى هام، انهم قاعدين مستنيين حاجه لسه البيت لما يتهد، مش كده؟ ده اللي بيحصل. تقول لك كده الهام هو كرب يصيب القلب خشية ما سوف ايه يحدث. طب ده الهم. طيب والغم، الكرب يصيب القلب مما حدث. يبقى نشوف الفرق بينهم، واحد للمستقبل والثاني للايه؟ للماضي. يبقى الهم انا ببقى مكروب لحاجة هتحصل، والغم ببقى مكروب لحاجة خلاص ايه بقى؟ لحاجة خلاص حصلت. واما الحزن فهو الكرب الذي يصيب القلب على فقد شيء لا ترتضي ان يفتقد، ده يبقى اسمه ايه بقى؟ حزن. ان انا فقدت شيء عندي بقى عيل، او فقدت شيء عيل مدفون صاحك مش عارف ايه، الواحد بيبقى والعياذ بالله ايه بقى؟ حزين، حاجه راحت منه. سمعتني الصلاه لا اكرم وقت الله. واما الاذى فهو ما يصيبك من الغير، اللي يصيبك من الغير بيبقى اسمه ايه؟ هذا. لكن اللي هيصيبك من الله يبقى اسمه بلاء ومرض، يصيبك من الغير يبقى اسمه ايه؟ هذا. الحديث جمع كل هذا، جمع ما يصيبك في البدن، واخد بالك؟ جمع امراض البدن واللي بيجي لك بالمقادير من الله في النصب والوصب، وجمع امراض القلب الغم والهم والايه والحزن، واتى بما يصيبك من الايه من الغير. كل ده بجملته وبرمته، سمعتني الصلاة لا اكرم خلق الله، حينما تبتلى به او بواحد مما ذكر، حتى الشوكة، شوف ابسط حال، حتى الشوكة يشاكوا ماشي شوكة دخلت في رجلك، كل ده ربك بيعمل به ايه بقى؟ يحفظ الله به من ايه؟ من خطاياه. اذا مرحبا بالبلاء ومرحبا بالمرض اذا كان يحط من الايه؟ من الخطايا. ولذلك اياك ان تفرح بعبد الله يبتلى، يعني اشهر حال ان واحد ما بيبتلاش او انت ما بتبتلاش، دي مساله ما تفرحش، ما تفرحكش، دي مساله تخوفك. بل بالعكس النبي صلى الله عليه وسلم يقول اشد الناس بلاء من الانبياء، حتى الانبياء واحنا في اللقاء الماضي قلنا بقى انك لو جمعت الانبياء الذين ذكرهم القرآن هتجد فيهم اللي ايه بقى البلاء اللي في مراته واللي في ابنه واللي في جسده واللي كل ده قلناه وده ليه توليفة خطيرة عشان ربك يبين لك اشد الناس بلاء الايه الامثل فالامثل وكل يبتلى على قدر ايمانه سمعين الصلاة لأجر مرق الله. ولذلك ابو هريرة رضي الله تعالى عنه وارضاه كما روى ابن ابي شيبة وبسند صحيح يقول ما يصيبني من مرض شوف ما يصيبني من مرض احب الي من ايه بقى من الحمى شوف احب الي طب احنا بنحب الحمى ولا نكره شوف ابو هريرة بقى بيقول ايه بيقول العكس خالص بيقول بيصيبني امراض كثيرة قوي بس احب مرض يصيبني الحمى انا والله ما سمعت هذا الكلام استغرب بقى احب مرض يصيبك الحمى ده الواحد لما بتجيله الحمى تبص تلاقيه عمال يلعنها ويلعن اليوم اللي جت فيه والساعه اللي جت مش ده اللي بيحصل ابو هريرة على جيل كده خالص بيقول شوف احب حاجه بتصيبني اللي ايه بقى الحمى ليه قال فانها تصيب كل عضو من اعضاء الصداع بمسألة يعني بتاخد الراس المغص حاجه تاخد الايه البطن وهكذا اما الحمى فهي تؤثر على الجسد ايه كله وبقول فانها تصيب كل عضو من اعضاء وان الله يعطي كل عضو قسطه من الاجر كل عضو بياخد ايه بقى شوف انها بتيجي تاخد الايه الاعضاء كلها وبدام بتاخد الاعضاء كلها يبقى كل عضو هيبقى له ايه هيبقى له اجر سمعتني الصلاه لاجر بارك الله وبدام كل عضو هيبقى له اجر يا سلام مرحبا بالحمى بقى دي احب الامراض ليه لانها سوف تكفر خطايا كل ايه كل عضو عنده الخطايا هتتكفر ولسه هنتكلم بقى ايه الخطايا اللي تتكفر وايه اللي ما يكفرش سمعتني الصلاه لاجر بارك الله شوف بتاخد معاها كل عضو من ايه خطايا كل عضو من اعضاء ولذلك من حرم البلاء وحرم المرض فقد حرم التكفير وحرم رفع الدرجات حرم الحاجات دي ولذلك والله الذي لا اله الا هو قرات حديثا له العجب الحديث سنده حسن صحيح يعني والحديث رواه البخاري في كتابه الادب المفرد ورواه بعض اصحاب السنن النبي صلى الله عليه وسلم يجلس فمر به أعرابي ذلك كده مر له أعرابي مسلم فمر به أعرابي فلما مر به الأعرابي النبي صلى الله عليه وسلم أعجب بصحته وجلده حاجة كده يعني نشوف واحد انت كده بقى يعني مفتول العضلات وصحته تمام اعجب بصحتي وايه وجلد فنادى عليه وحم نبيل فجاء اسمع بقى شو بيقول له ايه سمعني الصلاة عليه عليه الصلاة والسلام سمعني الصلاة عليك من مرة ذكر النبي كثيرا ولم اسمع منكم الصلاة عليه عليه الصلاة والسلام فاسمع بقى بيقول له ايه بيقول له ألم تأخذك ده كلام مين النبي صلى الله عليه وسلم ها ألم تأخذك أم ايه بقى اللي اسمع كلمة أم دي يفتكرها ها لا اسم واحدة ست يفتكرها ايه اسم واحدة ست فبيقول له ألم تأخذك أم الدأداء ايه أم الدأداء دي في البلد او كما قال لفظ اخر لا يعني اتذكر اللفظ بالضبط لكن هو بيسأله كده ها ما اصابتكش ما اخذتكش فهو بيسأله وما هي ايه اللي انت بتقول عليه ده فقال حر يأتي بين الجلد واللحم اللي هما بيقولوا عليها بقى ايه بقى الحمى بيقولوا عليها ايه الحمى فبقول له دي ما خدتكش ابدا؟ فقال لا. طيب ماشي. الم تصدع؟ قال وما الصداع؟ كل ما يساله على حاجه يقول له مش عارف هو الحاجات دي ما عدتش عليها قبل كده، الحمى ما عدتش عليها قبل كده، ولا الصداع ده عدى عليها قبل كده. طب ما اعطيني الصلاه لاجل ما غلط الباب. فبيقول له الم تصدع؟ ما جالكش صداع يعني؟ فقال وما الصداع؟ هو ايه الصداع ده؟ ما اعرفوش. فقال ريح تعرض في الرأس تضرب العروق. هو ده الصداع؟ ريح تعرض في الايه؟ في الرأس تضرب العروق. بيعتبروا هذا الكلام من الاعجاز الطبي النبوي. الكلام ده شوف ده تحليل لطبيعه الايه؟ تحليل لطبيعه الايه؟ الصداع. تحليل لطبيعه الايه؟ الصداع. شوف ريح تعرض في الايه؟ تضرب العروق. شوف التحليل النبوي ده. ها والطب الحديث يؤكد لك هذا الكلام. الطب الحديث يؤكد لك هذا الكلام. فقال لا ولا حصل اللي انت بتقول عليه ده ولا ايه الصداع ده ما اعرفش عنه حاجه. فقال لا. النبي سكت فقام الرجل وانصرف. اتعرف ماذا قال رسول الله؟ قال من صرف ان ينظر الى رجل من اهل النار فلينظر. اللي عايز يشوف واحد من اهل جهنم يتفرج على ده يبص عليه. هو ده وده ليه خلاص. الذنوب كلها فين؟ اعداله. الذنوب اعداله. السوء اعدله. مفيش حاجة بتحيط ولا بتنازل. سمعتيني الصلاة على غير ما قلت الله. فقال كده من صره ان ينظر الى رجل من اهل النار فالايه بقى؟ فلينظر. يبص على صاحبنا بقى يعرف الشكل اللي من اهل النار ايه. هو ده كده ان شاء الله تعالى. اذا سبحان الله، البلاء والمرض يعصم المرأة من الايه بقى؟ من النار. يعصم المرء من الايه؟ من النار يا اخي. ليه؟ لانه بيكفر لك في ايه؟ يكفر لك في الذنوب ويكفر لك في الخطايا. ولذلك قلت مرحبا بالمرض اذا كان هذا ما يجلبه المرض. العلماء طرحوا سؤالا، قالوا اسمع يا اخي هل المرض والبلاء يكفر الذنوب حتى وان لم يكن العبد صابرا؟ يعني حتى لو انا يعني كده اشتكيت وزعقت وتلويت وعملت وبتاع، مفيش صبر، ضعف قدام المرض، صبر. حتى ان لم يكن هناك صبر، بعض العلماء قال اسمع يا اخي، الحديث والاحاديث لما وردت لقيدت لا بصبر ولا بغير صبر. قعدت تتكلم عن المرض وما يصيب العبد وما يصيب العبد الا حط الله من ايه؟ من خطاياه. والشوكه يشاكوى حط الله من خطاياه ورفع له من درجاته. قالوا اذا لا يستواء صبر العبد، اولم يصبر ما دام قد اصيب بالبلاء فان البلاء يكفر من خطاياه. على طول كده صبر ولا ما صبرش؟ البعض الاخر ومنهم الامام القرطبي عليه رحمة الله قالوا لا والله يشترط صبر، لازم الصبر لابد، وإلا ايه الفايدة اما تفزع وتسقط والكلام ده؟ يشترط الصبر. قالوا بدليل الامام مسلم لما روى في صحيحه عن النبي صلى الله عليه وسلم بيقول عجبت لامر المؤمن امره كله خير إن أصابته حسنة سفر فكان ذلك له إيه؟ خير. طيب وإن أصابته مصيبة عمل إيه؟ صبر. قالوا بقى المطلوب إيه بقى؟ صبر عشان يبقى له خير، فصبر فكان له إيه؟ يبقى إذا أهم حاجة عندنا الإيه؟ عندنا الصبر. يبقى لابد أو يشترط وجود الإيه؟ وجود الصبر. البعض الاخر قال لا اسمع يا عم الشيخ، انت سواء صبرت او لم تصبر يتأب. بس هناك فرق بين الصابر وبين غير الايه وبين غير الصابر. بدام مسلم وجالك بلا هتاخد اجر دي مفيهاش كلام. بس خد بالك عندنا قضيتان، القضية الاولى تكفير الخطايا، والقضية الثانية رفع الدرجات. فمن ابتلي فصبر كفرت خطاياه ورفعت درجاته، ومن ابتلي ولم يصبر خد بالك كفرت خطاياه ولم ترفع درجاته. شوف يبقى هيحرم ايه بقى؟ رفع ايه؟ رفع الدرجات. ده كلام ذكر الإمام ابن حجر عليه رحمة الله في تفصيل وبسط لهذه القضية. فالبعض ذهب إلى هذا، البعض ذهب إلى إيه؟ إلى هذا. قال لأن في بعض الناس ضعيفة النفس قد لا تستطيع مع المرض اللي إيه بقى؟ الصبر. إذا معنى هذا مضيع عليه الأجر، فما الفرق بينه وبين من لم يبتلى؟ في غير ما بتوليش ما بجلوش مرض، إيه اللي هيكون الفرق بين إيه؟ بين الاثنين. واستدلوا على هذا أصحاب هذا الرأي بحديث ورد ورواه أيضا البخاري في الأدب المفرد عن عياض. عياض يقول ذهبنا نعود أبا عبيدة، عبيدة بن الجراح، في شكوى أصابته. شكوى يعني المرض، يعني اللي بتغطر عليه الشكوى، مقصود سببها. في شكوى أصابته، فلما دخلنا عليه قلنا كيف أصبح أبو أو كيف بات أبو عبيدة. وهم داخلين كانوا بيسألوا أهل المنزل كيف بات أبو عبيدة. فبيقول وامرأته نحيفة تجلس، ما كده نحيفة تجلس، فقالت بات بأجر، يعني بات إيه؟ مأجور، لأنه بات مريض يبقى بات إيه بقى؟ مأجور. بات بأجر. فقال أبو عبيدة ما بات بأجر، مين قال لك إن أنا بيت بإيه؟ بأجر. ما بات بأجر، فقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما ابتلى الله عبدا ببلاء في جسده إلا حط له به. حط له يعني إيه؟ اتحط بإيه؟ من خطاياه. فهو عايز يقول لها إن المرض يحط الخطايا ولكن لا إيه؟ لا يرفع، لأنه بيكون بات بأجر، يبقى خد أجر. لا لا، هو مش بيرفع الأجر، هو بيحط الإيه؟ سمعت النبي صلى الله عليه وسلم بيحط الخطايا. فابن حجر عليه رحمة الله بيقول ان كان مقصد ابي عبيدة، مقصد ابي عبيدة ان المرض يحط الاجر ده في حالة ما لم يكن هناك ايه؟ ما لم يكن هناك صبر. المرء ما استطاعش ان هو يتحمل يعني بدر او تألم او قال او قال او قال او قال ما لم يكن هناك صبر. وده كان توجيه بعض العلماء لهذه الايه؟ لهذه الرواية. وعلى هذا كما قلت بيبقى البعض رأى انك انت ان شاء الله مأجور وهيترفع لك في الدرجات وتحط لك من خطايا صبرت ولم تصبر. البعض الاخر قال يشترط الصبر. البعض قال والله الصابر تحط له الخطايا وترفع له الدرجات، وغير الصابر تحط له الخطايا ولكن لا ترفع له ليه؟ لا ترفع له الدرجات. سمعني الصلاة يا كريم رسول الله. قال طيب يا اخي اذا شدد عليك المرض. طبعا انا بحاول بقدر الامكان اوجز، مش عايز ابسط، لان انا عايز اخش بقى على عيادة المريض وادبها واللي يجوز فيها ولا ما يجوز. بعض الناس بيصاب ببعض الامراض وتراه للاسف الشديد يطلب الموت من الله. وللاسف كنا في عيادة اخ مريض، ولما دخلنا عليه وهو كان مصاب العياذ بالله بالمرض الخبيث، وكان فعلا بيتألم ألما شديدا. فلما دخلنا عليه قال يعني الله انت ادعي لي ان ربنا ياخذني ورياحي. فكلمة احزنتني طبعا، اللي يكون مريض وفي حالة يعني ها يرثى لها كما يقولون. لم أشدد عليه في النص خشية ان هو يعني يبجر او يكفر احيانا. لما تشدد عليه في النص هو في حالة تبقى غير منضبطة. ولذلك حتى لما نيجي نتكلم في الموت, لما تيجي تلقن الميت لا اله الا الله وهو يرثى لها كما يقولون لم اشدد عليه في النص خشية ان هو يعني يبجر او يكفر احيانا. لما تشدد عليه في النص هو في حالة تبقى غير منضبطة. ولذلك حتى لما نيجي نتكلم في الموت, لما تيجي تلقن الميت لا اله الا الله وهو في حالة الاحتضار بسكرات الموت ما تشددش عليه ان قد يحمله هذا على الكفر, وابعد عنه والله ما لا يلي. يبقى انت يعني ما تشددش عليه, وده كلام هنبقى نفصله ونبسطه. لكن ان شاء الله بنصح كل صحيح, لان كل صحيح عرضة لان يبتلى بالمرض. النصيحة ان الانسان مهما ابتلي بالامراض وبالاوجاع لا يطلب الموت من الله سبحانه وتعالى. والامام البخاري يا اخوانا بيروي في صحيحه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يتمنين احدكم الموت نزل به. حد يتمنى الموت لما ينزل به ضر ولا بلا ولا مصيبه ولا مرض ولا وجع؟ حد يتمنى الموت؟ لا يتمنين احدكم الموت لضر نزل به. فإن كان لابد فاعل, إن كان لاقي نفسه عايز يتكلم ويقول فليقل اللهم أحيني إن كانت الحياة خيرا لي وأمتني إن كان الموت خيرا لي. سيب القضية لمين بقى؟ لا, وإن شاء الله يختار لك ما هو خير لك بإذن الله. لكن أنت لا تتمنى الموت يا أخي, لاني يمكن هو بيطول لك في الاجل شوية عشان لسه عليك شوية ذنوب وشوية خطايا سمعتني الصلاة لاجل بواقي الله. فلما انت تتعجل وعايز يقبضك كده لو قبضك ويبقى لسه عليك ذنوب وخطايا, طب وليه انت لا تعلم اين الخير؟ فاطلق الخير لله, هو الذي يحدده فهو الذي يعلم السر واخر. فضل خلق الله عليه وعلى آله الصلاة والسلام. فبوي ان شاء الله تعالى ان المرء لا يتمنى الموت لضر نزل ايه نزل به, وانما تعالى. وانا اريد ان ابين امرا هاما لكل من يبتلى ايضا بالمرض, كما ان المرض يرفع لك الدرجات ويحط لك من الخطايا, وكما رأينا أنك لا تتمنى الموت لأنك لا تعرف أين الخير. ولما بقول لا تتمنى الموت ده بالنسبة لمرض أصابك, لكن في هناك حالات بيجوز للمرء أن يتمنى فيها الايه الموت. يمكن كان في بعض التساؤلات جات لي, قال لي الإنسان بيتمنى الموت يجوز أو لا يجوز في ابتلاءات الدنيا وأمور الدنيا؟ لا يجوز لك ان تتمنى الموت. اما اذا كان البلاء في الدين فيجوز لك ان تتمنى الموت في الدين. في الدين, ولذلك جاء في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم واذا اردت فتنة بقوم فتوفنا غير ايه مفتني. هنا في الفتنة والبلاء يجوز للمرء ان هو يتمنى الايه, خاصة في الدين, بلاء في الدين. انا بتكلم عن بلاء الدين. اما بلاء الدنيا فاطلق الامر لمين؟ لله. ايه هو يعرف الخير فين وغير الخير فين. فاما في الدين فيجوز لك ان تتمنى الايه, ان تتمنى الموت. ولذلك روى الامام مالك في موطئه عن عمر ابن الخطاب انه قال اللهم اني قد ضعفت قوتي وكبرت سني. شوف سيدنا عمر بيقول ضعفت ايه قوتي وكبرت سني وانتشرت رعيته. شوف سنه كبر وحاله ضعف مبقاش زي الاول، يقعد بقى يلف ويتفقد الرعيه ويشوف حال ده ويشوف حال ده، والرعيه كمان ايه زادت، واخد بالك؟ وده بيزيد من جسامه الايه المسؤوليه على سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه وارضاه. فبيقول له كده يعني سبحان الله، شوف ضعفت قوتي وكبرت سني وانتشرت رعيتي، فاقبضني اليك غير مضيع ولا مقصر. شوف بقى هنا بيتمنى ليه؟ لانه خايف على نفسه، والخوف هنا خوف في الايه بقى؟ في الدين، مش عايز يتحمل اوزار، مش عايز يتحمل ذنوب، لان صحته ما عادش زي الاول، عشان يتفقد ويجري وضائع من الوضع، ويمكن قد يظلم من يظلم، او يكون في تقصير في حق من يكون، وهذا بلاء في الايه؟ بلاء في الدين. اما في الدنيا فلا فلا. سمعني الصلاة يا كريم رسول الله. القضية اللي انا اريد ان ابشر بها المرضى، ان بعض الناس وهو في صحته قد اعتاد بعض العبادات، بيصوم مثلا ومتعود يصوم اثنين وخميس، ويقوم الليل مثلا، مش كده؟ فلما ابتلاه الله بالمرض النتيجة مش قادر، ما صام وما قام. ودي مسألة احيانا بتؤثر على النفس، اللي قاعد كده حقيقي زعلان وتعبان ليك بشرى في الاسلام، والله ليك بشرى في الاسلام. ايه هي البشرى؟ اسمع يا اخي، وهذا هو من باب فضل الله ايضا على المريض، فضل الله على المريض. ايه البشرى دي؟ النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث موجود في الصحيح في البخاري ومسلم وفي غيره، ما من عبد يعمل عملا حسنا ثم يقعده عنه المرض إلا كتب له أجر ما كان يعمل وهو صحيح. شوف فضل ربك بقى، شوف فضل ربك. انت مريض وكنت تعمل عملا وانت مواظب عليه قبل ليه تمرض، اقعدك عنه ليه المرض. بشرى يا عم الشيخ، العداد بيحسب لك حتى وانت مريض، اكنك ان كنت بتصوم بيكتب لك اجرك وانت صايم، ان كنت بتقوم بيكتب لك الاجر وانت ايه وانت قائم. وده بيؤكد معاني اخرى جاءت في روايات اخرى. النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث اخر ان العبد اذا نوى ان يقوم من الليل خلاص وعزم وتمام 24 وقت، فغلبه النوم غصب عنه كده، النوم راح غالب عليه، كتب له الاجر كانه قائم وكان نومه له من الله صدقة. شوف ربك يعني له صدقة غير. نفس الحكاية، انت مريض، انت مريض. وفي رواية اخرى النبي صلى الله عليه وسلم يخبر فيها، ما من عبد يتوضأ ويحسن الوضوء ثم يخرج من بيته يريد الصلاة حتى إذا جاء فوجد القوم قد صلوا إلا كتب له أجر هذه الصلاة كأنه صلاها مع القوم. يعني هياخد أجر الايه؟ أجر الجماعة، ما دام ما قصرش. الراجل بيتوضا ونازل يجري وعايز يلعب الجماعه، بيلاقيها ايه؟ بيلاقيها وده بيتوقف على اتاخر ليه وما اتاخرش ليه وبتاع والكلام ده. لكن لما بتكون النوايا حسنه والعزيمه طيبه ان شاء الله الاجر بيبقى ايه؟ الاجر يكون ثابتا. فان شاء الله تعالى بشرى لك ايها المريض الذي ابتليت بالمرض، انك ان كنت قبل ان تمرض تعمل عمل خير اقعدك عنه المرض، فان شاء الله تعالى الاجر لك ثابت والثواب لك ثابت. وان شاء الله تعالى سوف نتحدث بما فتح الله علينا عن عيادة المريض وعن آداب الزيارة وما يدعى به للمريض وبعض الأمراض التي ورد لها علاج من خلال القرآن ومن خلال السنة. سمعني الصلاة لأكرم خلق الله. طبعا يمكن اللحظة اللي أنا بتكلم فيها دي سعادتي لا تقدر وفرحتي لا تقدر لسبب أعلن في هذا المسجد وفي مساجد أخرى وأنا أتحدث عما يفعله عبد الخالق العطار. قلت أنا على استعداد لمناظرة بيني وبين هذا الرجل. انتظر يا أخي انتظر يا أخي انتظر يا أخي. وطبعا لما أعلنت هنا وأعلنت في مساجد أخرى ولم يأتني الرد، أعلنت إن هعمل خطبة وأعد خطبة فيما سمعت من لسان هذا الرجل. مش بقول بجيب حاجة من بره وبدأ عليه. وعبد الخالق العطار في بعض الناس مش عارفاه، أنا بقول لكم هو رجل يدعي أنه يخرج الجان ويتعامل مع الجان ويداوي الناس من بعض الأمراض، وأنا بقول يدعي وكلامي واضح. وأعلن وقلت إني بتمنى أن تحدث بيني وبين هذا الرجل مناظرة على الملأ. جاءني خطابان من بعض الإخوة وفيهم اختار إن الشيخ عبد الخالق العطار أعلن عن قبوله للمناظرة، وهذا ما جعلني مسرورا. والموعد يوم الأربعاء القادم في مسجد علي بن أبي طالب، وإن شاء الله تعالى أنا في انتظار الشيخ. نعم في التوحيد، نعم في التوحيد، نعم يعلن الإخوة إن شاء الله تعالى. أنا بخاطب إدارة المسجد، يعلن الإخوة إن شاء الله تعالى إن اللقاء العلمي هيتحول من مسجد علي بن أبي طالب لمسجد التوحيد. بس بعض الإخوة ينتظرني عند مسجد علي بن أبي طالب عشان لسه ما عرفش مسجد التوحيد، فهذهب أولا لمسجد علي بن أبي طالب علشان برضو تعلنوا لي. افتكر إن اتأخرت مش جاي ولا حاجة. إن شاء الله هنصلي المغرب في مسجد علي بن أبي طالب وننصرف نطلع على مسجد التوحيد. ماشي يا مشايخ؟ وإن شاء الله يوم الأربعاء أنا من قبل صلاة المغرب في مسجد علي بن أبي طالب. بارك الله لكم وفيكم.
هو أعلم كده وأنا ما كنت عارف.
يا سيدي أنا أعلنت وراك له. أنا أعلنت وراك له. أنا أعلنت وراك له. بس بقى أود أن أقول كلمة. بعض الإخوة هاجى وماج، وإزاي يعني أخ عبد الله بيتكلم على عبد الخالق العطار، وإزاي يقول وإزاي يعيد وإزاي وإزاي وإزاي. لا بارك الله فينا إن لم نقل كلمة الحق. شوف، لا بارك الله فينا إن لم نقل كلمة الحق. وبعض الإخوة قال أنا زعلت لأن أنا بحب عبد الخالق العطار. يا أخي سبحان الله، أنا لا أريد أن حبك للشخص يفوق حبك للحق، وأنا لا أرحب وتعبير واضح بمن يجلس بين يدي وهو يفضل الأشخاص على النصوص وعلى الحق. أنا كمان مش عايزه، وبعلنا بكل ارتياح اهو، اللي يفضل الأشخاص على النصوص وعلى كلمة الحق لا يشرفني أن يسمع مني كلمة علم. وأنا بقول
لأن يجلس بين يدي واحد يقبل الحق أحب إلي من أن يجلس بين يدي ألف لا يحبون الحق. وأرجو أن أنتم يعني تكونوا بتتفقوا معايا في الرأي يا أخوانا. أنا لما بقعد على الكرسي ده لا بجامل أشخاص ولا بتبع أهواء، لا، أنا بقعد على الكرسي ده لي مبدأ واحد، القرآن والسنة، ولا أقبل غيرهما. ما يعنينيش بقى الكلام اللي هقوله على هوى مين ولا مش على هوى مين، المهم ان انا بقرر حقائق. القرآن بيقول ولو اتبع الحق اهواءهم لفسدت السماوات والارض. نعم. صلى على رسول الله. يعني ان شاء الله تعالى يمكن في بداية المناظرة انا هطلب كلمة، انا هستمع ليه اولا لان انا اعتبر المسجد يعني تبعه، فهستمع ليه اولا واخد بالك، وهراعي سلم فهستمع برضو ليه اولا، بس هيكون لي طلب قبل اي كلام وهو النقاش العلمي، لن اقبل غيره. اي تهريج لن اقبله، اي تهريج لن اقبله. شوف انا بقول لك ايه، وهنسحب. اريد نقاش علم، حجج واصول، لان انا وقت ما هقعد هتكلم باصول الفقه واصول الحديث. شوف انا بقول لك ايه بقى، انا ارفض ان تكون المناظرة في مسجد يخصني لسبب. اسمع يا شيخ، او انا باجي فيه واحبابي فيه بمعنى صح. ليه؟ اسمع ليه؟ لو حصل اي اشكال هيقولوا احنا اللي بوظنا العملية عشان ما نوصلش الحق. مش عايزين الكلام ده. كلامي واضح؟ تبلغوا يا شيخ ويسجل هذا، والمسجدين مسؤولين عن طبع الشواذ والزحف. كلامي واضح؟ غلقنا الباب، قولوا جميعا سبحانك اللهم وبحمدك